ولم خصوص القدماء طبقة القدماء المراد من المشهور قول المرسل. اذا ففرق بين تلاق حكمين او الدليلين في موضوع واحد وبين تلاق الدليلين في متعلق واحد فرق بينهم. تلاق الدليلين في متعلق واحد تلاقي صدفة واتفاق. اما تلاقي الدليلين في موضوع واحد لا يكون ماذا؟ يكون عادة نحو يعني دائم يعلمه هذا نسبة التلاقي من هو جدين الحكمين في مورد التلاقي هذه يعني مستمرة. هل النسبة من واجبين الدليلين مستمرة؟ مستمرة. لاحظ التلاقي بين متعلقين الدليلين ايضا يقال قد يقال عنه من المسلم من واجب بس لكن ربما التحذير نوع ما مطالحة ما شاف لنا في ابحاث العناوين. ولكن بخلاف موضوع الحكم، موضوع الحكم التلاقي بين الدليلين يعبر عنه من واجب من مستمر. اذا فرق هناك عند مشهور الفقهاء طبقات الفقهاء بين التلاقي بين الدليلين في موضوع الحكم والتلاقي بين الدليلين في متعلق الحكم. متعلق الحكم لا يعتبروه تعارض، يعتبروه ماذا؟ تزاحم ملاك. بين الذي سمعناه كان موحد بناء على الامتناع، بناء على الامتناع قال تلاقي متعلقين الحكمين او تلاقي موضوعين الحكمين سيان يوجب التضاد بين الحكمين قبل مرحله انشائيه في مرحله انشائيه لحد مبادئ الحكم. اذا على سوء شوي فرق بين المبنى النظامي ومبنى المشروع. فرق اخر او نقطه اخرى لعبد الطرف الدين ان الحكم الفعلي وهو حكم جزئي، الحكم الكلي الحكم الانشائي حكم كلي. لكل من الحكم الكلي والحكم الجزئي مبادئ. لا نتصور ان الحكم الكلي له مبادئ اشطار اما الحكم الجزئي فهو مبادئ. لا له مبادئ. بعبارة اخرى الحكم الكلي منطوي على ارادة كلية، ارادة كونية متعلقة بالانشاء ثم ارادة شرعية وهي تكوينية. رأيت الامر ارتباط هذا الحكم تشريعي او اعتباره، وان هي ارتباط هذا الاستعمال تكوين وتنتهي من بعد الاحكام. وكذلك قبل ارادة كلية هناك ملاك كلي للحكم، هذا يعبر عنه بانه من مبادئ الحكم الملاك الكلي. الحكم الجزئي ايضا له مبادئ، حكم جزئي فعلي له مبادئ غير مبادئ نفس الحكم الكلي ومبادئه مبادئ من الحكم الجزئي الفعلي، ولكن له مبادئ اخرى خاصه. وهو ماذا مبادئه الخاصه؟ مبادئه الخاصه الإرادة الجزئية. كل حكم جزئي فعلي ينطوي على إرادة جزئية، ينطوي على إرادة جزئية وينطوي على ملاك جزئي، ينطوي على ماذا؟ على ملاك جزئي. فإذا الحكم الجزئي أيضا له مبادئ، وطبعا الحكم الجزئي له نهايات او منتهى او الامتثال او العصيان. فاذا هذه نقطه من صفه الوهيه انه التضاد بين الاحكام سواء جعل بين متن الاحكام او جعل بين مبادئ الاحكام. يمكن تصور الحكم الجزئي الفعلي لانكم لحد البحث الجزء، ويمكن تصور في الحكم الكلي. هذا هو الصحيح ان التناغم في الحكم الكلي تعارض التناقض في الحكم والتضاد في الحكم الجزئي هو تضعف الميلاد او تضعف الانفصال. اذا في فرق جوهري بين مسلك النشور ومسلك الميزانيين في العمودة، انه على مسلك الميزانيين يصعد الميزانيين التنافي في الحكم الفهمي الى الحكم الانشائي، لذلك يجعل التعارض من الامتناع. حتى في التضاد والله قام الميزانيين يتذكرون مبحث الضد، في مبحث الضد مع انه ليس اقل محظورا من اجتماع العوام كمبحث الضد، لان مبحث الضد هو تنافس الانتكاسات ليس تنافي حتى في هذا في الفهمين. تنافي الانتزاع مراحل اخيره الميزانيين صاعد من هذا المحظور الى الفعليه الى الحكم الانشائي. ميزانيين حتى في الامن بين النشور النشور ابقى المحظور طلب المنطقه الانتزاع هذا في محظور الضد من حضر ضد غير من حضر اجتماع العوام. عشان تباين متعلقين تباين موضوعين وانتكاد فقط قدر تمكلف في واحد. فالمين جاء رحمه الله عليه جاء بهوة العميد ومن السلطة الإسلامية يصعدون المحظور دوما من آخر مرحلة يصعدون به إلى حوائل المراحل بين النشور. لا كذلك هو متعلق الحكم متعلق الحكم المحظور في الإسلامية الا ان الميزانيين صاعد به الى مرحله حكم الانسان لان الشيء لحقوق مرحله حكم الانسان بل عندهم تزاحم ملاكي وليس تزاحم وليس تعارض. حق المحاذير تقدر بقدرها عند الرواة تقدر بقدرها فهو صح. لذلك الاشياء ذهبوا في الامتناع الى التزاحم الملاكي بين الميزة والميزة بهذه التعارض. هذه المقدمة الأولى. سابقا العام الماضي حصلنا فيها كثيرا. المقدمة الثانية اللي ذكرها الأعظم هي امتناع. المقدمة الثانية هي احنا ذكرنا ان المتأخرين في هذه الجملة الاعظمية أن المتأثرين نفحوا كثير من أبحاث اجتماع الأمر النهي. سابقا كلام الفقهاء والأصوليين يعني مرقوم على بعض البعض وما استعمل في آلات عقلية أو دقية صناعية أصولية. المهم المقدمة الثانية بخلاف المتأخرين طوروا المقدمة الثانية التي يذكرها الإمام العقام أن الأفعال الأحكام تتعلق بواقع الأفعال لا بالعناوين بمعنوية. هذه المقدمة تقريبا محل تصالح عند الأصوليين المتأخرين. أشرح شيئا ما سنتفيد في موارد عديدة وربما فهمنا أنه في مرافق عديدة. هذه المقدمة هي المقدمة أن الإرادة التشريعية أو حتى الأحكام الإرادة التشريعية أو الأحكام باعتبار ان الفقهاء كاعتباري الفقهاء ذهني ففيهم تتعلق العناوين عناوين متعلقه بعناوين متعلقه متعلقات المفروض عناوين متعلقات. لماذا لا تتعلق بالخارج؟ لأن هي مفروض ذهنية الإرادة أو ذهني أو كذا فذهن سيد الأنبياء ذهن الأوصياء ذهن الأولياء هي امر ذهني. فما يمكن تتعلق بالخارج. اذا الخارج هو محل الشكوك اكثر من اي انتزاع تتعلق بالخارج. فهو يتعلق بالذهن بالعناوين الذهنية جيد واعتبار الذهن. لكن الملاك المفروض قائم للخارج، الملاك ليس بوجود الواقع الخارجي، ليس قائم بالذهن. فكيف حل هذا الملاك؟ من جهه الملاك قائم للخارج، من جهه هي ذهنية واعتبارية، هذه حلقة العناوين اعتبارية. كيف يمكن حل هذا الملاك؟ حل هذا الملاك ذكر الاصوليون انه القانونيون ان تعلق الاقدام بالحناوين او الارادات بالحناوين تعلق عالي عالي طريق. وهل هذه العناوين الذهنيه اله وطريق للتعلق بالخارج والمتعلق الحقيقي لها هو الخارج لا الذهن. فهي تتعلق بالعناوين لا بما هي هي وانما بما هي مراعاة للوجود ماذا؟ الخارج. جزء بما هي مراعاة للوجود الخارجي لا يتعلق بالعناوين الوجود الخارجي هو الوجود او الايجاد؟ لا الايجاد جنب الايجاد جنب الوجود هي السقوط من كتاب. اما جنب الايجاد يعني جنب التشريح ارادة المكلف ارادة المكلف. فلا يتعلق بالعناوين بما هي بما هي مرآة لحيثية الايجاد الخارج. هذا على الاقل مقدم وسلم تقريبا عند الاصوليين ويستفاد منه في ابواب عظيمه. المقدمه الثانيه لا غبار عليها. شو المقدمه الاولى استفاد في اختلاف بحث محمولي وكان كعب الاسلام مضطر من يجيب المقدمه الاولى. المقدمه الاولى مع المرحوم وجعلها اولى مع ان المقدمه الاولى بحث ماذا هذا؟ المحمول كيف في الحكم. مع ان البحث اجتماع العوامل بحث متعلق لكن له ارتباط بالمحمول بالحكم. الله ذكرنا قبل كم جلسه ان مركز البحث في اجتماع العوامل في اجتماع العوامل مركزين، مركز في المحمول ومركز في المتعلق. جيد. الان مقدمه ثانيه وثالثه بحث في المتعلق. شوف المقدمة الأولى بحثا في المحمول المقدمة الثانية العلاقة بين المحمول والمتعلق المقدمة الثالثة والرابعة بحثا في المتعلق بحثا في ماذا؟ في المتعلق. المقدمة الثالثة التي ذكرت عن الكفاية يقول تعدد العناوين لا يستلزم تعدد العناوين تعدد العناوين لا يستلزم تعدد العناوين بل تعدد العناوين في المجمع مجمع اجتماع متعلق العناوين معنون واحد. طبعا في قيادة الواقع الكفاية تارة هكذا ان تعدد العنوان لا يستلزم تعدد العنوان بل يمكن ان يكون وحدة العنوان. فتارة كلام صاحب الكفاية على صعيد الامكان ان يمكن تعدد العنوان مع وحدة العنوان. صعيد الامكان لا بأس. كانت على صعيد الامكان على صعيد التلازم ضروري ان تعدد العنوان في موارد المجمع تلازم متعلق بالعنوان وتجمع العنوان تعدد العنوان هو مع وحدة العنوان مع وحدة العنوان مع وحدة العنوان ضروره ان نجيب الصلاه والدعاء بعد عنا
ونشتغل على الاجر ماذا صار في هذا
في عشرة على درب حانتي في مزارع حظيم وهو الباري تعالى نرى ربطات الباري واسماء الباري كبيرة ولكنه بسيط الحقيقة الباري تعالى بسيط ليس مركب البساطة هنا كمال وليس البساطة نقص بعض فالباري تعالى ليس فيه اي حيثية تركب ذاته عين العلم عين العالم عين القدرة عين الحياة عين المجرى اسمع صلاة الله فالبارك على ما انه المعنى فيه واحد حقيقة حقا حيثية لا تركز لا تعد لا تتسمع يعني كثيرة عباراتنا تمعين استشد على الشعر عباراتنا شتى وحسنك واحده وكل من الى جانب الجمال يشيره المقصود فان هذا عديد صور تحدد العنوان لا يغير الباحث ان المعنون متحدد المعنون واحد يقول صنع هنا يتوقع بعض كذايا فيقول متحدد الحناوي في موارد مجمع كلاعب وتصادق وتصادق متعلق الامر من المجمع واحد المعنون واحد العناوين متعددون هذه حكومة الثالثة للصحة الكبيرة هذه هي نقاش طويل عند الاعلام عند الاعلام عند الاصفهاني فنخوض في كلمات ان شاء الله وهي المقدمة الثانية والثالثة التي ستاتي هي محل تمحيص وتطور البحث عند المتأخرين هذه الأعصار عما كان عليه وضع البحث العلم في اجتماع العلماء عند المتقدمين في اثار تطوير الصعبات كفوء وجدوائي وجدي عند المتأخرين دعونا نفتح المقدمة الثالثة الرابعة نشبكها مع بعض من بعدين تعلم الكلمات المعينة والاصفهاني المقدمة الرابعة عن صاحب الكفاية ايضا مرتبطة بالمتعلق قال تعدد العناوين لا يستلزم تعدد المعنون المعنون واحد بعد ان تقول هذا المعنون واحد ما دام هو واحد فهو واحد وجودا وواحد ماهية المقدمة الثالثة انتقال من عنوان متعلق الى وجود متعلق عناوين متعلقات الى وجود متعلق المقدمة الرابعة يريد ان ينقح ويقرر ان هذا وجود المتعلق الواحد هو واحد وجودا وواحد ماهية واحد وجودا واحد ماهية فالوجود الواحد الوحدة هي وحدة وجود ووحدة ماهية ولما تكون وحدة وجود وحدة ماهية اذا تلاقى الامر انه بسبب متعلق وجود واحد فامتنع هذا ملخص مختار الاعظم اذا المقدمة الثالثة كان تحدي الحناوين لا يلازم تحدي المعنون المقدمة الرابعة بيان من المعنون الواحد وجودا وهوية هذا خلاصة كلام صاحب الكفاية في ماذا في المتعلق الميزة النوعية رحمة الله عليه موقف نقاط كثيرة في المقدمة الثالثة والمقدمة الرابعة نقطع امور كثيرة جدا مهمة جدا وان كانوا على كل مختار الجنائي والتبارك لكن الامور لا تقصي شيء مهم من الامور التي نقصها نوزن يعني قال دعوة صاحب الكفاية ان تحدد المعنون لا يدل على تعدد العنوان، لا يدل على تعدد العنوان. هذه كلية على اطلاق المصحف يجب التشريف. هذه العبارة ربما معتمد عليها جملة من القدماء لكن غير صحيحة. هنا يجب ان نرجح ان هناك تشريف العناوين. بعض العناوين كيف بعض العناوين كيف. هنا ذكرت تقسيم جدا مهم من زمان. تقسيم كالتالي، يقول المزمعي هناك عناوين اشتقاقية، مثلا هو العالم، عارف، مسلم، قادر، عادل، فاسق، طيب عنوان اشتقاقي. وتارة من العناوين الاشتقاقية إذا تطابق في موضوع واحد لا تدل على تعدد العنوان. لا تدل على تعدد العنوان، لماذا؟ لأن المفروض أن العلم العالم عنوان عالم حيثية تعليمية لصدق عنوان العالم على ذات الشخص. إذن العلم الذي هو عرض على ذات الشأن العالم ليس عنوان للصدق على العلم، على ذي العلم. فهو حيصير العلم حيصير تعليمية للصدق عنوان اشتقاقه وهو العالم على ماذا؟ على ذات الشأن. القادر كذلك، الغافل كذلك، المصلي كذلك. هنا تعدد العنوان لا يدل على ماذا؟ تعدد العنوان، بل هو المصلي هو ليس العنوان. وهنا هو احد المثلين يقول هنا يصح المقال ان المسلم بين العنوان والعنوان، لانه في مصداق واحد سيتصادق العنوانان. أما لو أتينا إلى مبادئ العناوين الاشتقاقية، عناوين مبادئ العناوين الاشتقاقية، المبادئ العناوين مبدأ الاشتقاق العلم، يعني مبدأ الاشتقاق العام، الغرس مبدأ اشتقاق للغرس، الصلاة مبدأ اشتقاق للمصلي والمجرد، عناوين مبادئ عناوين مبادئ في العناوين الاشتقاقية. تلك العناوين صدقها على مواردها بتوصف حيثية تقليدية. الرسول عنوان لا يصدق على مورد الا بالحظ وجود نصف حدث وجود الرسول. الصلاة عنوان لا تصدق على ذلك المورد الا بالحاج وجود نصف حدث الصلاة تقليد، لا على الرجل اصبح على الصلاة. الادراك هم مجرد العدل الحيض عناوين مبادئ لمورد الاشتقاق. عناوين لم تصدق على مورد الا بالحاج ماذا؟ وجود افعال والاعراض في الخارج، لا على صاحب الاعراض، لا على الاعراض. فوجود الخارج المبدا هنا في هذه العناوين قسم ثاني. وجود العنوان وجود المبدا من العنوان وجود الحيثيه يصدق عليه هو نفسه، هو يصدق على المتلبس بهذه النظرات. هنا يعطينا بين الغرس والصلاة من وجه الغرس مو الغرس، العدل مو العادل، الفسق مو الفاسق. هنا يعطينا بين الغرس من وجه مسامحة، يقول المسلمين مسامحة. لماذا؟ لأن الغصب والصلاة أو السفة والصلاة والعجز كل إخوان الصلاة معنون على مبدأ الجلسة الوجود لا يكون على الشرط رمى بأن الملكة الملكة الوحالة من نسل المنوات لكن مستعدها نسبة دائم اختلاف لماذا؟ لأن المولد الذي يصبح عليه الحس هو نفسه فعل الحس تمام لا والمولد الذي يصبح عليه الحس مثلا أو العلم هو نفس العلم العلم عفوا العلم يصبح الفرد أو الصادر أو موسى آخر المولد الذي يصبح عليه العلم هو نفس العلم الخارج وليس الحس انما تقارن العلم والمجد او تقارن الغصب والصلاة لان العلم من تصادق على مورد واحد لانهما تقارن في مورد يعني مورد واحد مسامحة وعمرهما من وجه ولكنهما ليس من وجه مو متقاربون من حيثية الصدق صدق هو حيثية صدق العلم مهبة العلم حيثية غير مهبة الصدق أو مهبة الغرفة حيثية غير مهبة الصلاة فما هي تصادقها مسامعة لأنهم يتقارنون في مجال واحد يحضر عنه بماذا يحضر عنه بمنوان في المسجد المعجز قل له المسجد شوف لا احد عارف تفسير ان الجمعين هو الذي قادر من الجمعين يقوم بالجواب مطلقا في اجتماع العوام لماذا؟ لأن الميزان لأن المفروض أن متعلق الأمر متعلق المهم ليس عناوين استقاطية متعلق الأمر متعلق المهم ماذا؟ دام عناوين مصادر يعني عناوين مبدأ حيث تقليدية والميزان أسست آية أصولية قاعدة أصولية أن العناوين المبادئ حيث انها حيثيه على المتعب على الانوان يدل على تعدد المهمه حيثيه تقليديه فلما تكون حيثيه تقليديه حسن ما في تصادق كل مبدا ينجرم تحت ما هي مقوليه والمعنيات المقوليه متداهمه العشر من مقولات العشر او الاعراض متداول فما تصدق على الاعراض ما هي تمثل وجود هذا الكلب تقارن الوجود هنا بيت الفصيل لمن الزمان يحتاج الى سكن وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه